بأخلاقنا نرتقي والقيم، بآدابنا وبحسن الشيم،
بتكميلها بعث المصطفى لأمتنا ولكل الأمم،
لعانا إليها وحث عليها
بميزان عدل له يحتكم، إلى قيم الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في إطلالة جديدة من برنامجكم الأسبوعي المباشر قيمنا. نرحب أجمل ترحيب في بداية كل حلقة من حلقات هذا البرنامج بضيفنا الدائم في البرنامج الدكتور فؤاد مرداد، المشرف والمؤسس لبيت الخبرة قيم بجامعة الملك عبد العزيز. فأهلا ومرحبا بكم دكتور.
حياك ربي يا أخي مصطفى وفريق البرنامج وجمهورنا الكريم، ودائما دعاءنا ولا يزال ونستمر دائما في هذا الدعاء أن يجعل كل قول وكل فعل وكل كلمة فيها فائدة وفيها نفع وفيها متعة وفيها قيمة مضافة أيضا.
اللهم آمين. كذلك نرحب بالإخوة والأخوات لمن يشاهدنا ويتابعنا الآن عبر وسائل التواصل المختلفة للبث المباشر على اليوتيوب والفيسبوك، ونرحب بالمشاركة لسؤالنا التفاعلي لحلقة اليوم، والذي يقول: كيف يعزز القائد قيمة التعاون والعمل الجماعي لدى الموظفين داخل الشركة أو المؤسسة؟ حياكم الله. كما يمكنكم التواصل معنا عبر أرقام الهواتف التي تظهر لكم تباعا بإذن الله تعالى. حياكم الله دكتور. وبداية نتحدث اليوم عن قيمة مهمة، قيمة التعاون والعمل الجماعي. بداية، لماذا الحديث عن هذه، يعني عن أهمية التعاون والعمل الجماعي؟ يعني نعرف أنه التعاون والعمل الجماعي شيء إيجابي وموجود، لكن نرى في حقيقة في بعض المنشآت هناك من يعتمد على موظف معين يعني في العمل ويترك الآخرين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحديث عن الإنسان هو حديث عن كائن ضعيف، وكان الإنسان ضعيفا، ولا يمكن الإنسان بأي حال من الأحوال أن يمتلك كل القدرات ولا الإمكانيات ولا المهارات التي تهيئ له الحياة السعيدة الرغيدة بمفرده. هذه فطرة الله عز وجل. وكون الإنسان كائن اجتماعي يعيش في بيئات مختلفة، من هنا كان من الطبيعي جدا أن يكون هناك تسخير للبعض مع البعض، جعلنا بعضكم لبعض سخريا. فهذا التسخير هو شكل من أشكال العمل الجماعي. ضعف الإنسان من جهة، احتياجه لتأدية أمور حياته من جهة، تتطلب أن يكون لديه تعاضد وتعاون مع آخرين. فالعمل الجماعي هي صورة تتناغم تماما مع فطرة الإنسان، هذا من جهة.
سبحان الله.
ومن جهة أخرى أبو هشام، لما نتحدث عن هذا الإنسان الذي صاغه الإسلام، الإسلام جاء يصوغ إنسان يعمل بالروح الجموعية، الروح الجماعية، العمل مع الآخرين. لما تلاحظ على سبيل المثال حتى العبادات، صلاة الجماعة يعني تزيد عن صلاة الفرد ب27 درجة. تتحدث عن يد الله مع الجماعة، تتحدث أن كل العبادات أو جل العبادات فيها لغة جماعة. حتى في جانب العقوبات الدنيوية من ناحية العبادات زي مثل الكفارات وغيرها، تجد فيها أيضا روح جماعية. أحيانا عبادة الحج عبادة جماعية، الصيام يصوم الناس في وقت واحد وإفطار واحد، فبالتالي في نوع من التعاضد الجماعي. إذن أنت تتحدث عن قيمة متناسبة تماما مع فطرة الإنسان، ملبية لاحتياجات الإنسان. فما بالك لو أخذنا هذه القيمة وأسقطناها على منشآتنا التي سنتحدث عنها بعد قليل. فأنا أعتقد بأن الحديث عن التعاون والعمل الجماعي حديث عن متطلب حياة. حتى في قضية تكوين الأسرة، الأسرة اللغة جماعية، يعني لا يمكن للإنسان أن يعيش بمفرده. منذ الأزل وفي تكوين الأسرة الأولى، آدم عليه السلام وحواء، العمل الجماعي، ثم بعد ذلك الأجيال وراء الأجيال. إذن ستجد أن العمل الجماعي دائما وأبدا هو الذي سيحضر في كل المشاهد، بل ارتبط الإنجاز والإنتاجية ارتبطت بشكل وثيق جدا بعملية العمل الجماعي. فمرة أخرى، العمل الجماعي أعتقد بأنها قيمة حياتية عظمى وكبرى، وترتبط بها كثير من مؤشرات النجاح وتحقيق الإنتاجية.
بارك الله فيكم دكتور. مفهوم العمل الجماعي أو التعاون، نقول يعني فيها هناك إطار لهذا المفهوم يحدد مضامينه؟
يعني عندما أقول عمل جماعي وتعاون يتبادر إلى ذهنك مباشرة أن هناك مجهود جماعي لمجموعة من الأفراد يجمعهم هدف واحد، عمل واحد، رسالة واحدة، يريدون أن يحققوا أهداف معينة بلغة جماعية. إذن المجهود جماعي لمجموعة أفراد، هذا المفهوم الواضح في قضية العمل الجماعي أو قضية التعاون. لكن عندما نسقط هذا المفهوم على القائد، لأننا نحن الآن أخي مصطفى نتكلم في هذه السلسلة تحديدا في هذا الموسم من قيمنا عن قيم القيادة، صحيح. فنحن نتحدث عن قائد يقود مجموعة ويقود منشأة. ماذا يعني العمل الجماعي كقيمة بالنسبة للقائد؟ أعتقد بأن القائد الذي يعيش معنى العمل الجماعي هو ذلك القائد الذي يدرك أنه ضعيف بنفسه قوي بفريقه، يعتقد تماما بأن الفردية قاتلة للعمل غير محققة للأهداف، يؤمن بقدراته ويؤمن بقدرات الفريق، قادر على صناعة فريق يعمل بروح واحدة.
وإن كان دكتور أعلى منهم مرتبة علمية، أكثر منهم خبرة، هذا القائد
صحيح
يعني يرى في بعض قائد المنشآت أو مدراء الشركات يرى أنه هو يعني هو أعلى منهم خبرة ومستوى، فهو يعني كيف يوازي ما بين أنه هو متقدم على الفريق اللي معه ولكن يريد أن يتعاون معهم جماعيا.
لو تذكر أخي مصطفى في أول الحلقات في القيادة ذكرت بأن إحدى أهم مهارات القيادة التفويض، والتفويض تعني باختصار شديد أن القائد ولو كان أعلى خبرة وأكبر عمرا ويمتلك شهادات عليا، لكن هو يؤمن بأنه بمفرده لا يمكن أن يحقق أهداف المنشأة، مهما بلغ من العلم، مهما بلغ من القوة، مهما بلغ من السلطة، فهو لابد أن لديه جوانب ضعف تميز فيها الآخرون، ولديه جوانب إخفاق سدها الآخرون. فالقائد المتميز الذي يدرك تماما أهمية العمل الجماعي يعرف جيدا أن اللغة الجماعية تسد الثغرات التي يمكن أن تظهر أثناء العمل، فمهما كنت بلغت من العلم ومن الحكمة ومن البعد الفكري وغير ذلك، ستجد نفسك مضطر إلى أن تعمل في فريق عمل يتساعد معك ويتعاون معك ويقدم معك رسالة، وكلا وفق تخصصاته وقدراته. ولذلك ستجد أن في العمل الجماعي قدرة عالية لدى القائد على أن يوزع المهام ويقسم الصلاحيات ويدير فرق العمل بما يحقق أهداف المنشأة. لا يمكن أن يكون العمل الفردي موازي من ناحية الإنتاجية للعمل الجماعي. انتهت كما يمكن أن يقال لغة الأعمال الفردية، الآن حل محلها الأعمال المؤسسية، الأعمال الجماعية. اللغة المؤسسية تعطيك الضمان، الأمان، أعلى الإنتاج، القدرة على المواصلة والاستمرار. أما اللغة الفردية فهي مرتبطة بالأفراد، متى ما كانوا في أشدهم وفي قوتهم وفي حضورهم الذهني والأخير ربما تحققت بعض النتائج، وبالمقابل سيكون هناك قائمة من الإخفاقات
بإذن الله. حتى دكتور على مستوى العائلة،
صحيح،
الأسرة،
صحيح،
لو كان هناك تعاون بين أفراد الأسرة سيكون هناك إنجازات. يعني
النظر إلى الأسرة على أنها علاقة عادية ربما أحيانا يجعلنا ندخل في بعض المتاهات في حل مشكلات الأسرة. النظر إلى الأسرة على أنها شركة يديرها قادة، زوج وزوجة، لذلك تحدثنا في أكثر من سلسلة على أن النظر إلى الأسرة على أنها شركة سيعطينا معنى الشراكة الحقيقية. الشراكة الحقيقية هناك تقاسم للأدوار، هناك قدرات، وهب الله المرأة قدرات لم يهبها الرجل،
سبحان الله،
ووهب الله الرجل قدرات لم يهبها المرأة، ونقص المرأة يكمله الرجل ونقص الرجل تكمله المرأة، وبالتالي لا يمكن لي أن تجد مثلا على سبيل المثال رجل يقول أنا أستطيع أن أبني أسرتي بعيدا عن زوجتي أو عن أم أولادي، لا يمكن. طبعا هناك ظروف استثنائية تحصل في قضية طلاق، فراق، غير ذلك، لكن هو أيضا يشعر داخليا وهي تشعر أن الأسرة لا تكتمل إلا بوجود ذلك الأب وتلك الأم، فبالتالي حتى الأسرة هي تدار بالعمل الجماعي.
نعم، بارك الله فيكم. ننبه الإخوة والأخوات لأرقام التواصل التي تظهر لكم تباعا بإذن الله تعالى، ونتشرف بسماع صوتكم ومشاركاتكم. دكتور، كيف يعرف يعني القائد أو المنشأة أنه فعلا هذه المنشأة فيها عمل جماعي؟
الآثار، الآثار التي تعود على المنشأة تظهر بوضوح هل هناك عمل جماعي أو لا. يعني عندما أرتحل معك في رحلة الآثار والتأمل في الآثار، القائد الذي يعمل بروح الجماعة ويؤمن بالفريق الجماعي ويؤمن بالعمل الجماعي ستجد أنه أول المستفيدين من هذا العمل. أولا الروح المعنوية لهذا القائد مرتفعة. أنت عندما تعمل مع فريق عمل تقسم بينهم الأدوار وتوزع بينهم المهام والصلاحيات، أنت تدخل وأنت في غاية الإقبال على هذا المكان، لأنه حتى طريقة استقبال فريق العمل لك مختلفة كليا، هم يشعرون بذواتهم معك، اندمجت هذه الذوات بعضها في بعض، وبالتالي يشعرون تماما أنهم كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر كما أخبر عليه الصلاة والسلام.
عليه الصلاة والسلام.
إذن الروح المعنوية المرتفعة للقائد الذي يعمل بروح الجماعة أو بروح الفريق الواحد أو يؤمن بالعمل الجماعي. الأمر الثاني، القائد الذي يعمل بالعمل الجماعي يخفف الأعباء عن نفسه. المركزية قاتلة أخي مصطفى، أنني أريد أن أتمكن من كل الأعمال وأدير كل شيء داخل المنشأة من خلالي، لا يمكن أن يوجد عمل ولا ورقة ولا تعميم ولا شيء إلا من خلالي، فإذا غبت أنا أصبح هناك شلل كلي للمنشأة، هذا لا يمكن أن نحقق أهداف المنشأة بأي شكل من الأشكال. ربط المنشأة بشخص واحد حتى لو كان هذا الشخص أكثر خبرة وأكثر علم وأكثر مهارات، لا يمكن أن تدار المنشأة بهذه العقلية الفردية، وبالتالي سيصبح هناك ضغط شديد جدا على القائد الذي يعمل بالفردية. لكن عندما يعمل بروح العمل الجماعي هو سيخفف عن نفسه كثير من الضغوطات، وعندما توجد مساحة زمنية وقت لديك وتخفف هذه الأعباء وتوزعها على فريق العمل، يمكنك هنا أن تبدع وأن تسبح في خيال كبير جدا في استراتيجيات تطويرية للمنشأة. كيف يستطيع الإنسان أن يبني استراتيجية طويلة المدى وهو قد غرق تماما في التفاصيل التنفيذية اليومية؟
صحيح.
هو أمامه أرتال من الأوراق التي يشرح عليها يوميا ويرد على عشرات الإيميلات يوميا، ثم يتلقى عشرات الاتصالات يوميا. مثل هذا الانخراط في الأعمال التنفيذية بهذا المستوى لا يمكن أن يحقق للإنسان مساحة للتفكير في الاستراتيجية بعيدة المدى. إذن الأثر الثاني والمفيد للقائد الذي يعمل بالعمل الجماعي أو يؤمن بقيمة العمل الجماعي، يخفف الأعباء عن نفسه. هذه قضية جدا مهمة. الأمر الثالث أنه يجود العمل المناط به. أخي مصطفى، أنت رئيسنا في المنشأة وتؤمن بالعمل الجماعي، وبالتالي وزعت الصلاحيات والمهام بيننا، لديك 3-4 ملفات أساسية ستبدع فيها، لأن لديك مساحة من الزمن ومساحة من الوقت أن تجود العمل فيما أسند إليك من مهمات. لكن لك أن تتخيل أن 20 ملف الخاص بالمنشأة كله تحت يدك،
سيكون يعني ضغط ويعني عدم وجود وقت لملفات أخرى.
ولذلك كثير من الذين يعملون في مؤسسات تدار بعقلية فردية أو مركزية عالية تتعطل لديهم الأعمال وتتأخر لديهم الأعمال بشكل جدا عالي. الأثر الرابع الذي يناله القائد الذي يعمل بالعمل الجماعي أو يؤمن بقيمة العمل الجماعي، حب الآخرين، لأنك مكنت الآخرين، قدمت للآخرين شيئا من يلبي احتياجات ذواتهم. أنا لا أريد أن أكون في مكان بدون قيمة. تألم ذلك الشاعر قديما وقال: كأني في المحافل واو عمر وهمز الوصل في درج الكلام. يقول: أنا ما لي أي قيمة، أكتب ولا أنطق وهمز الوصل في درج الكلام. يتألم الإنسان عندما يشعر أن لا قيمة له، لا أحد يتحدث إليه، لا أحد يتكلم معه، لا أحد يعطيه مهمة. وجود الإنسان في دائرة بطالة مقنع كان يمكن أن يقول، أول من يتضرر بها هو ذات الإنسان، ثم يتضرر بها المدير والمنشأة وغير ذلك. القائد الذي يوزع الأعمال ويؤمن بالعمل الجماعي ويمكن الآخرين ويفوضهم هو قائد محبوب.
صحيح.
هو قائد بينه وبين فريق العمل ولاءات، يستطيع من خلال أن يستخرج أفضل ما في فريق العمل.
وأرى دكتور هنا جانب أهمية استخدام التقنية، يعني القائد الناجح هو يستخدم التقنية، يوزع المهام على الفريق، يتابع ويكون يعني فقط هو متابع لسير العمل.
صحيح، لأنه هذا الشعور أصلا. طبعا هذه الوسائل الحديثة اليوم قربت المسافات واختصرت الزمن بشكل جدا كبير، ومن الحكمة حقيقة أن نستغل مثل هذا يعني.
نعم، بارك الله فيك. نأخذ اتصال ثم نواصل إن شاء الله. معنا الأخ سعد من السعودية، تفضل. طيب، انقطع الاتصال لعله يعود إلينا. إذا كنا نتحدث عن أهمية التقنية دكتور في
العمل، الآثار العائدة على القائد، ومن ضمنها قضية هذه أحد الوسائل توظيف التقنية في توزيع المهام والعمل الجماعي. عندما أنتقل بك إلى المنطقة الأخرى وهي المنشأة، هل تستفيد المنشأة من وجود قيمة العمل الجماعي داخلها؟ الجواب باختصار نعم. المنشأة التي تدار بقيمة العمل الجماعي منشأة تستغل إمكانيات الفريق، لأن الفريق متنوع ومتعدد الإمكانيات والتخصصات، فعندما نستفيد من جميع الموجودين أنا أستفيد من قدرات كل إنسان في مكانه المناسب وبالطريقة المناسبة. هذا يعني باختصار شديد اختصار للزمن، فبدل أن تقضى المهمة التي كانت ستسند إلى شخص واحد في ساعات أو في أيام أو ربما في شهور، ستقضى ربما في دقائق باعتبارنا أسندت إلى مجموعة بعمل جماعي أو قسمت بينهم كل في مجال تخصصه. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، يرتفع سقف الإنتاجية بشكل عالي جدا، ويصبح إيقاع الإنتاج ووتيرة الإنتاج متصاعدة، والسبب أن هناك عمل جماعي. لذلك تذكر معي ونحن يعني على بقرب من شهر من 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 يوم الجمعة وقراءة سورة الكهف، تذكر معي قصة ذو القرنين.
نعم.
يعني لما بدأ في قضية البناء قال اتوني زبر الحديد، وبدأت العمليات الجماعية ووزعت الأدوار، من يأتي بالنحاس المذاب ومن يصب ومن يبني ومن يقرب ومن وهكذا.
عمل جماعي.
العمل الجماعي. أنت اليوم ترى العمل الجماعي أحيانا عندما تخرج من بيتك في الصباح الباكر وتمر على بناية تبنى وترى النسيج العجيب. أحيانا والله أقف أخي مصطفى أمام بعض البنايات التي تبنى وأنظر إلى كم العمال، أقول يا أخي ما في بينهم تقاطعات كذا، يعني واحد يقول عطلتني، لا لا كلا في مكاني، هذا يأتي بها ولا يمكن لهذا أن يتم عمله إلا بهذا وهذا مع هذا. ولذلك بناء هذه العمارة السكنية وارتفاعها بشكل متسارع يعطيك يعني إلماحة للأثر الواضح لوجود العمل الجماعي لتحقيق الإنتاجية العالية. أيضا المنشأة التي فيها عمل جماعي منشأة إبداعية تعزز الإبداع. لماذا؟ لأني أستغل طاقات كل فريق العمل. أفاجأ أحيانا بأن الرجل الذي يكلف أحيانا بصنع الشاهي والقهوة قد يقدم حلا للمنشأة لم يقدمه خبير تطوير داخل المنشأة. أحيانا هذا الذي ربما لا نرى أن له قيمة وهو وكل من في المنشأة لهم قيمة. صحيح. هذا ربما يتعامل مع العملاء والزائرين والضيوف، فربما يرشد لقضية معينة، يعني يرى بعينه ما لا يراه المدير ولا القائد ولا مدير القسم ولا مدير الإدارة، فيلفت إلى شيء ما لو حسن زاد حجم ولاء العملاء للكيان. فبالتالي العمل الجماعي يساعد على خلق بيئة من الإبداع، وهذه أيضا ثمرة عظيمة جدا، لأن الإبداع يعني الوجود، يعني الميزة التنافسية، يعني تحقيق الحصول على حصة سوقية من سوق العملاء، لأن من لم يتقدم يتقادم.
نعم دكتور، بس دعني هنا أقف عند نقطة. بعض المدراء يعني يقول هناك فيه موظف ضعيف، يعني هذا نتركه، هذا مخصص للأمور البسيطة ولا نعطيه مهام يعني كبيرة، ويكون هناك تنازع. يعني في بعض الأحيان يقول لك المهام الفلانية هذه لفلان والشيء الروتيني للآخر، هل هذا يعني صحيح؟ إذا كان
يعني دعني أقول لك قد جعل الله لكل شيء قدرة، والناس لديهم إمكانيات، لديهم مؤهلات، لديهم تخصصات، وهم أيضا أنماط ويمتلكون مهارات.
نعم.
القائد الناجح هو الذي يقسم المهام وفقا لتخصصات ومهارات وقدرات وخبرات فريق العمل. فليس من المنطقي أنني مثلا أسلم مثلا فؤاد مرداد مهمة عالية وقدراته أقل من هذه المهمة، في حين أنه ليس بالمنطقة أيضا أن أسلم أخي مصطفى مهمة متدنية جدا وقدراته أعلى من ذلك. هذا ليس من الحكمة، والحكمة وضع الشيء المناسب في المكان المناسب، وتكلمنا عن هذا في قيمة الحكمة. لكن أيضا أنت يعني لفت إلى قضية أخرى، وهي أنني كقائد يجب أنني أسعى إلى تطوير فريق العمل. اليوم عندي موظف اسمه فؤاد مرداد، هذا الموظف يعمل سكرتير، هل أنا كقائد وضعت في ذهني أنه يوما ما سيصبح هذا مدير إدارة أو مدير شؤون موظفين؟ هل لدي مسار مهني سأساعده على أن يصل لهذا المنزل العالي من خلال تكليفات بمهام إضافية بما يعني يساعد على تطوير قدراتي، وفي ذات الوقت تزويدي ببعض المهارات من خلال دورات ولقاءات وغير ذلك حتى تصبح هذه المهارات قادرة على تحمل هذه التكاليف؟
نعم.
فهذا جزء من قيادة القائد. وقد يكون، وهذا جيد أنك لفت إلى هذا السؤال،
نعم،
قد يكون من الفوائد العظيمة للعمل الجماعي داخل المنشأة هو ما يسمى بتوريث القيادة. توريث القيادة صناعة الصف الثاني من القادة، واليوم عالميا الحديث عن موضوع القيادة يتحدثون عن الصف الثالث والرابع والخامس. المنشأة فيها أربعة طبقات جاهزة لأن تكون قاعدة. للأسف الشديد
وهذا يرقى بالمؤسسة إذا كانت يعني كل الموظفين والكادر في تطوير مستمر.
صحيح، في حال غياب مفاجئ للقائد هناك قادة يحملون عبء المنشأة. المنشأة التي تدار بعقلية الفرد الواحد والعقل الواحد والقائد الواحد وما أريكم إلا ما أرى ستسقط إذا كان هذا الإنسان غير موجود، أو ربما أخذهم في اتجاه آخر يعني غير محقق لأهداف تلك المنشأة. فهذه قضية توريث القيادة إنما تكون من خلال العمل الجماعي، لأن العمل الجماعي يعني احتكاك. أنا سأحتك مع أخي مصطفى وسأستفيد، كما يفعل الآن الآباء والأمهات أحيانا، تقول أنا أريد بنتي تحتك بي حتى تتعلم الطهي وتدبير المنزل، وأنا أريد ولدي يحتك بي حتى يتعلم قضية الميزانية وضبط الموازنة. هذا الاحتكاك هو جزء من توريث القيادة، وهذا لا يكون إلا في العمل الجماعي. أيضا من فوائد العمل الجماعي على المنشأة أنه يزيد من مساحة ولاء الموظفين للمنشأة، لأن كل إنسان ممكن، كل إنسان أعطي قدرة، كل إنسان أعطي مهمته، شعر الإنسان بأنه يأتي إلى مكان هو مقدر فيه، مقدر باعتبار أنه وضع فيما يناسب قدراته وإمكانياته، وهذا أعلى ما يسمى في هرم ماسلو تقدير الذات، أنني أعمل في المجال المناسب لي وفق قدراتي وإمكانياتي.
جميل.
ونحن بحاجة لمثل هذا الأمر. الأمر الأخير أو قبل الأخير في الآثار العائدة على المنشأة، أن المنشأة التي تدار بالعمل الجماعي تصحح أخطاءها بشكل سريع. لك أن تتخيل منشأتان، الأولى العمل فيها فردي، العلاقات العامة منعزلة، الموارد البشرية منعزلة، التسويق منعزل، المبيعات منعزل، هذه الإدارات تعمل بشكل منفصل، جزر متناثرة. لو أخطأ العلاقات العامة من يصلح خطأهم؟ هم جزيرة مستقلة، ما أحد يقف على أعمالهم أصلا. عندما تقع الأخطاء المختلفة من الجزر المختلفة لا يوجد تصحيح للأخطاء، لأنه لا يوجد روح جماعية. عندما أعمل أنا منفردا داخل إدارة اسمها العلاقات العامة دون أن أشرك إخواني داخل إدارة العلاقات العامة وأنا لي عمل مستقل، قد أقع في أخطاء ولا يوجد من يصححها، والمتضرر الأول من هذه الأخطاء هي المنشأة. وبالتالي في المنشأة التي تدار بالعمل الجماعي منشأة تصحح أخطاءها أول بأول.
ذكرت دكتور في إحدى الحلقات أنه يكون في إدارة لتطوير الأداء.
صحيح صحيح، إدارة تطوير الأداء هي إما أن تكون إحدى الإدارات أو الأقسام المنبثقة من الـ HR أو من الموارد البشرية، أو تكون إدارة مستقلة هدفها الرقي بمستوى الموجودين داخل المنشأة
ككل.
نعم. لأنه في الأخير إذا تطور الأفراد في المنشأة تطورت المنشأة. منشأة لا تتقدم بأفرادها لن تتقدم في إنتاجها ولا في كسب عملائها ولا في وجودها على خارطة التنافس داخل السوق. وبالتالي مرة أخرى نتحدث اليوم عن منشأة متجددة ومتعلمة، فيها تبادل خبرات، فيها أمان، فيها ارتياح، فيها محبة، فيها علاقات اجتماعية عالية، لأنه أحد متطلبات العمل الجماعي توطيد العلاقات الاجتماعية بين فريق العمل. وبالتالي من الآثار العظيمة التي تعود على المنشأة التي تطبق العمل الجماعي أن يكون لديهم علاقات اجتماعية عالية. وأنا عندما أعمل في بيئة بيني بين فلان علاقة جيدة وفلان علاقة جيدة وفلان أعرفه وفلان يعرفني، هذه العلاقات الوطيدة تساعد على أن يرتاح الإنسان في البيئة زمانا ومكانا وأشخاصا.
نعم.
لكن عندما أتعامل مع بيئة عمل يقول والله ترى اللي قدامي ما أعرف اسمه، حتى ترى فلان والله ما أدري هذا جابوه جديد بس ما يدري هو شغال وفين شغال وليش شغال، مثل هذه الكلمات تعطيك انطباع على أن هذا العمل ليس فيه الروح الجماعية، وغياب الروح الجماعية يعني تعطل، يعني إخفاق.
نعم. بارك الله فيك. نستأذنكم دكتور إلى فاصل قصير. مشاهدينا الكرام فاصل قصير ونواصل وإياكم بإذن الله تعالى.
إلى قيم الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.
ليس الإيمان بمجرد الادعاء، بل لابد من تصديقه بالعمل الصالح والتحلي بالصفات الحميدة والأخلاق الطيبة. فالمؤمن كالنخلة في كثرة المنافع، فالنخلة يستفاد بثمرها وخشبها وورقها وأغصانها وظلها، وكذلك المؤمن خير كله من كثرة طاعته ومكارم أخلاقه ونفعه لغيره. والنخلة أصلها ثابت وفرعها في السماء، وكذلك المؤمن عقيدته في قلبه ثابتة وفروعها من الأعمال الصالحة صاعدة إلى السماء. قال تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. والنخلة مع طولها وثباتها لينة تميلها الرياح، وكذلك المؤمن مع قوته هين لين سهل قريب من الناس. والمؤمن طيب كالنحلة، فالنحلة لا تأكل إلا طيبة وهو رحيق الأزهار، وكذلك المؤمن لا يأكل إلا طيبة وهو الحلال. قال تعالى: وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. والنحلة تضع طيبا وهو العسل، والمؤمن يصدر عنه صالح الأعمال ولا ينفق إلا في الحلال، بل ينتقي المؤمن أطيب ما عنده لينفقه في سبيل الله. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. والنحلة إذا وقفت على غصن لم تكسره، وإذا وقعت على زهرة لم تفسدها. وكذلك المؤمن هين لين، أينما حل وارتحل لا يكسر ولا يفسد، كما قال عيسى عليه السلام فيما حكاه الله عنه: وجعلني مباركا أينما كنت، أي جعلني نفاعا للناس. والمؤمن كالنحلة في النشاط والحيوية والسعي والجدية وإنجاز الأعمال بلا كسل ولا إهمال، وهو كالنحلة في إتقان العمل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، فاحرص على التحلي بمكارم الأخلاق لتكون من المؤمنين الصادقين. قال الحسن البصري رحمه الله: إن الإيمان ليس بالتحلي ولا بالتمني، إنما الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل.
إلى قيم الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.
أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام من جديد في هذه الحلقة من برنامجكم قيمنا، ونواصل الحديث حول قيمة اليوم، قيمة التعاون والعمل الجماعي. مرحبا بكم دكتور من جديد. تحدثنا قبل الفاصل عن أهمية الحديث عن العمل الجماعي والتعاون. نتحدث عن المؤشرات أو العلامات، كيف نعرف أن هذه المؤسسة أو هذه الشركة فعلا المدير أو القائد يمارس هذه القيمة، هناك تعاون بين الموظفين أو لا؟
صحيح. جرت العادة على أن نقسم هذه المؤشرات إلى قسمين: إيجابي يدل على وجود القيمة، وسلبي يدل على عدم وجودها أو نقصها.
نعم.
وجرت العادة أيضا مخرجنا دائما يظهر لنا المؤشرات. الأول المؤشرات حتى تكون الصورة أكثر وضوحا. الهدف من ذكر المؤشرات هو باختصار شديد أننا نحاول أن نجسد القيمة على أرض الواقع، ولذلك المؤشرات ستخدم أي قائد ينظر إليها على أنه يستساءل مع نفسه، وربما يعتبرها أيضا مقياس ذاتي: هل أنت بالفعل مطبق للعمل الجماعي أو لست مطبقا للعمل الجماعي؟ أول مؤشر أنا أعتقد بأنه واضح تماما هو أن القائد الذي يعني يتبنى قيمة العمل الجماعي دائما وأبدا يشجع على العمل الجماعي، يشجع على التعاون. دائما عندما تسند مهمات أو يجتمع مع فريق العمل أو يتكلم معهم، يتكلم عن قضية أهمية العمل الجماعي، أهم شيء نعمل مع بعض يا جماعة، ترى النجاح للجميع، ترى الإخفاق على الجميع، ترى هذه منشأتنا جميعا، ترى نحن دائما مع بعض، قلوبنا على بعض. هذه المصطلحات المتكررة دلالة على أن قيمة العمل الجماعي متجذرة في قلب ذلك القائد، هذه واحدة. الأمر الثاني مما يؤكد على أن هذا القائد لديه قدرة عالية على أو اعتزاز بالعمل الجماعي التفويض. التفويض هو شخص قادر على أن يوزع الأعمال بين فريق العمل، وبالتالي هو كأنه يقول بلسان حاله، يقول بأننا كلنا يعمل سويا، نعمل من أجل هذا الكيان لتحقيق أهداف هذا الكيان. فهذا هو التفويض. القائد المركزي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون يؤمن بالعمل الجماعي كما سنرى بعد قليل في المؤشرات السلبية. ثالثا التواصل الفعال. أنا أساسا كيف أستطيع أني أبني عمل جماعي وفريق العمل بينه من النفرة والصراع
وليس هناك تواصل أو
ولا يوجد تواصل؟ القائد الذي يؤمن بالعمل الجماعي كقيمة تجده دائما وأبدا لغة التواصل عالية بينه وبين فريق العمل، يسأل فريق العمل حتى في قضاياهم الشخصية بل ويشاركهم في أفراحهم وأحزانهم. وهذا بالمناسبة عالميا الآن تثبت كل الدراسات العالمية في مجال القيادة بأن القائد الذي يلتحم مع فريق العمل يعيش معهم أجزاء من حياتهم هذا قائد يكسب ولاءهم وحبهم بشكل جدا كبير. فهذا التواصل الفعال ليس بين القائد والفريق بل حتى بين الفريق والفريق، ستجد هذا القائد حريص على أن يوجد بعض المناشط الجماعية سواء لقاء أسبوعي، لقاء رياضي، لقاء شهري، كل هذا من أجل أن يقرب فريق العمل من بعضهم البعض. إذا ارتفعت قضية التواصل الفعال بينهم تلقائيا سيرتفع موضوع العمل الجماعي. أيضا هذا القائد من المؤشرات المهمة التي تدل على أنه يعمل بالعمل الجماعي ويؤمن بقيمة العمل الجماعي يقسم وينشئ فرق العمل باحترافية. هو دائما وأبدا عندما تسند مهام، عندنا حفل ختامي تجده مباشرة يبدأ في تقسيم اللجان وإسناد المهمات إلى اللجان، إذن العمل الجماعي حاضر في قراراته بشكل كبير جدا. أيضا هو محفز، القائد الذي يعمل أو يؤمن بالعمل الجماعي يحفز فريق العمل. الناس يحتاجون إلى طاقة والطاقة متمثلة في التحفيز، وعندما أقول تحفيز لا يتبادر الذهن دائما إلى التحفيز المادي، ترى لا يمكن أن ينقص التحفيز المعنوي أيضا عن قيمة التحفيز المادي.
أحيانا دكتور يعني الرسالة نصية هيك في الصباح تعطي حافز كبير.
صحيح، البعض يقول يا أخي ما كنت أبغى منه إلا هذه الكلمة فقط، أن يقول لي ترى أنت بذلت وعملت وفعلت، ترى لا يمكن أن ينسى عملك، بس هذه الكلمة كنت أبغى، لا كنت أريد لا علاوة ولا ترقية ولا خارج دوام ولا انتداب، كنت أريد هذه الكلمة التقديرية. فالقائد المحفز يعني يظهر بوضوح أنه يؤمن أيضا بالعمل الجماعي. القائد الذي يؤمن بقيمة العمل الجماعي يتبادل المعلومات ويتشارك الأفكار، تجده يعني منفتح على فريق العمل بالمعلومات المختلفة لأنه يؤمن بأن المنشأة كلها فريق واحد ويعملون بروح الفريق الواحد. كيف سأعمل معك بروح الفريق الواحد أنت ربما تخفي عني كثير من المعلومات لديك، أنا لا أعرف شيء عن منشأتي، فلا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون هناك عمل جماعي وفي ظل غياب قائمة المعلومات. الدراسات مرة أخرى تثبت على أن تبادل المعلومات يعزز هذا الجانب بشكل كبير جدا. أيضا نعطينا الشريحة اللي بعدها مخرجنا، في تبادل في المؤشرات الإيجابية لديه ثقة عالية في أعضاء الفريق، يثق في قدراتهم وإمكانياتهم، يثق في إخلاصهم وانتمائهم وولائهم، وبالمقابل الشك وإساءة الظن تقتل العمل الجماعي كما سنرى.
وكذلك دكتور في موضوع الثقة كان الأخ كنعان من الأردن يقول توزيع المهام على الأفراد يكسب القائد الثقة من الأفراد.
يا سلام يا سلام، وهذا مؤكد 100% كلام الأخ كنعان. مشاركة الفريق في بناء رؤية المنشأة وخطتها، تجمعنا أبو هشام يقول يا جماعة ترى نحن نريد أن نضع خطة واستراتيجية لمنشأتنا، هذا الاجتماع هو جزء من الرؤية الجماعية، لم تنفرد ولم تبتعد، وهذه واحدة من القضايا المهمة جدا التي تدلل على أن ممارسة العمل الجماعي موجودة في سلوك ذلك القائد. يدعم أعضاء الفريق لبعضهم البعض، هناك دعم يعني ليس فقط دعم من القائد للفريق، حتى الفريق فيما بينه يدعم البعض بعضهم البعض، وهذا مؤشر عالي جدا يدل على أن القائد يدعم استراتيجية أن ندعم بعضنا جميعا. في بعض المنشآت القائد لا يريد أن يكون في تواصل أصلا بين فرق العمل، لا 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 أحد يتواصل بأحد ولا أحد يعطي معلومة لأحد، في إثارة روح من التخوف وفقد الثقة وتجعل كل الناس طب لماذا هذا معي في فريق العمل، لا أنت لا تتواصل معه إطلاقا، هذا لا تتواصل معه إطلاقا مثلا. ففي قضايا كذا ربما تربك عملية العمل الجماعي وتشعر الناس أنهم بالفعل في جزر منعزلة. أخيرا لديه قدرة على توزيع الصلاحيات والمسؤوليات بشكل جدا عالي، وهذا دلالة على أنه يؤمن بالعمل الجماعي. بالمقابل لو ذهبنا للشريحة التي بعدها ونحن نتحدث عن المؤشرات السلبية التي تدل على انخفاض هذه القيمة أو أحيانا انعدامها، فردية القرارات تحت استراتيجية ما أريكم إلا ما أرى، فبالتالي لا شورية ولا مناقشة، ما في إيمان أصلا بالعمل الجماعي، وبالتالي هو يتخذ القرار وينفذ القرار ويؤمر بالقرار. تعمد صنع الحواجز بين فريق العمل، وهذا الذي ذكرته لك قبل قليل، يتعمد أحيانا يطبق استراتيجية فرق تسد، يخشى دائما، هو يعيش أحيانا بعض القادة يعيشون يعني في المنشأة، مدير منشأة يخاف من نظرية أنه يتكالبوا عليه برغم هذا فريقك، وبالتالي كلما زدت من ولائهم زادت المنشأة في إتيان أهدافها وتحقيق مخرجاتها.
نعم، نستأذنكم دكتور نأخذ اتصال الأخ عمر من السعودية، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
بارك الله فيكم.
وفيكم إن شاء الله.
عندي سؤال بس بالنسبة لما ذكر الدكتور، إذا في قائد مؤهل ومع التحفيز ومع كل التشجيعات، أحيانا أواجه وألاحظ مشاكل أن يكون يعني في العمل الجماعي إذا واحد تقاعس أو قصر في العمل، العمل كله يخرب وتحصل كثير، فهل في آلية أو في طريقة للتعامل مع اللي يقصروا مثلا أو يتقاعسوا، لأنه العمل كله معتمد على فريق وما ينفع أنه هذا الشخص ما يكون موجود، فكيف نتعامل مع هذه المشكلة، أو كيف هل من التحفيز، هل من طريقة تشجيعه أو تغييره أو إيش الآلية في الحالة هذه؟
طيب طيب إن شاء الله تسمع الإجابة، جزاك الله خير. شكرا أخي عمر.
شكرا عمر على هذه المداخلة المهمة، والذي هي أيضا من رحم الميدان. صحيح. هو يلامس كبد الحقيقة. صحيح. ويبدو أنه بالفعل ممارس لهذه القضية بشكل واضح. الحل في هذه القضايا هي وجود اللوائح والقواعد الضابطة للعمل. يعني أنا عندما أشكل فرق عمل وأوجه فريق العمل للعمل الجماعي، سيظهر بعض الأعضاء، دعني أقول الخاملين أو أحيانا المؤلبين، أحيانا يعملون حتى في الخفاء بما يعاكس ما ينبغي أن يكون عليه فريق العمل. فعندما توجد لائحة، هذه اللائحة محدد فيها نقاط الثواب والعقاب، نتائج العمل، يعني إذا أنا أسردت إليك مهمة ضمن فريق عمل وكنت متناغم مع فريق العمل، فإن هناك حوافز وشكر وتقدير. بالمقابل لو كنت أنت الشخص الذي سيعثر فريق العمل،
لو يضيع الوقت مثلا،
أو يضيع الوقت، أو ربما تعطل الأعمال، أو ربما تضيع المهام التي توكل إليك، وبالتالي لا يدور ترس العمل، هناك لائحة تنص على بعض العقوبات، أو أحيانا ربما أصل إلى مرحلة البتر. يعني كانوا يقولون في العلم الإداري أنه ربما تضطر أحيانا لبتر بعض أعضاء جسمك إذا شعرت أنك مضطر لبتره في هذه اللحظة. أنا لا أقول نصل للبتر مبكر، لأنه إنما آخر العلاج الكي، لكن من المهم جدا أن يكون لدى القائد لائحة ومعلنة أيضا، حتى يعرف الناس ما لهم وما عليهم.
يعني يستطيع أن يقيم، يعني يكون هناك تقييم.
طبعا.
طب هذا التقييم كل متى كم؟
طبعا
يعني كل
مثلا التقييم طبعا له مرتبط بطبيعة المنشأة وأعمال المنشأة. بعض الناس يقيمون بشكل يومي أو أسبوعي أو شهري أو كل ثلاثة ربع سنة إلى آخره، لكن من المهم أن يكون هناك فريق ضمن إدارة تطوير الأداء يرصدون مثل هذه الظواهر. هذه الظواهر لا يمكن أن تختفي من أي منشأة، لا يمكن أن أجد منشأة مكتملة الأدوار، وإلا أنا ذاك أصبحنا في يعني كما يقول في البيئة المثالية. فمن الطبيعي أن تظهر بعض العينات التي ربما ترتاح أن تعمل في الظل أو لا تريد أن تعمل أصلا. هنا وجود اللوائح بهذه الطريقة، وجود أدوات ضبط تؤكد من يعمل ومن لا يعمل، مكافأة هذا ومحاسبة هذا، سيقضي على مثل هذا المرض.
نعم، بارك الله فيك. نعود إلى المؤشرات السلبية.
صحيح، سرقة الإنجازات يعني قاتل للعمل الجماعي. أنا سأعمل معك ونعمل كلنا، ثم يجير العمل لك أنت أو يجير العمل لي أنا.
لماذا يعني؟
وبالتالي سرقة الإنجازات قاتلة، وهي ممارسة تدل على عدم القناعة بالعمل الجماعي، عدم الثقة في قدرات الفريق. هنا قلنا الثقة، هنا عدم الثقة، لأنه لا يراهم شيئا أو أنه يرى أنهم أقل من المطلوب، وفي كل الحالات سيقتل العمل الجماعي. تضخيم الأخطاء، تخيل أن نعمل عمل جماعي وفي كل قضية عندما أخطئ تضخم أخطاءنا، لن أعمل بعد ذلك، لا أستطيع أن أعمل، ربما أدخل معك في دائرة وتوقع أنك شخص تتصيد أخطاءنا، وتصيد الأخطاء أيضا في حد ذاته هو أزمة أخرى ربما تقتل العمل الجماعي. أخيرا ضعف العلاقات الاجتماعية مع الفريق، يعني بعض القادة لا يعززون العلاقات الاجتماعية. تخيل يجلس معك في العمل 6 أو 7 سنوات، لا أعرف أي شيء عن حياتك الخاصة، أنا لا أريد أن أخترق خصوصيتك، لكن على الأقل أنت صديقي الذي أقضي معك يومين ثلث اليوم.
نعم.
ثلث حياتك تقضيها معي، فمن الطبيعي جدا أن يكون بيني وبينك ويعني نوع من العلاقة الوطيدة.
نعم.
هذه العلاقة على الأقل أعرف من أنت وماذا تعمل. كل هذه القضايا نحتاج أن يعني ربما تعزز بشكل أو بآخر.
نعم. هناك يمكن أخت من الأخوات قال لماذا يعني تناولتم المؤشرات السلبية؟
يعني نحن دائما نتناول الإيجابية والسلبية حتى نفند القيمة أمام القارئ أو أمام الناظر أو أمام المشاهد. فنقول إذا أنت شخص لديك عمل جماعي هذه مؤشراتك، إذا انخفض لديك العمل الجماعي ستؤدي هذه الممارسة.
هاي المشاكل
الحقيقية. أيوة. وهذه ربما تكون بالفعل يعني ممارسات سلبية، الهدف من ذكرها ألا نقع فيها. عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه.
بارك الله فيك. قبل دكتور أن نصل إلى الخطوات العملية، لعلنا ندخل إلى المنهج النبوي.
يعني دائما وأبدا ربما مع الحلقات يذهب كثير من الوقت، ربما لا نستطيع أن نغطي ما نريد أن نصل إليه، خاصة في الصيدلية النبوية. انصح النبي عليه الصلاة والسلام بأقواله وأفعاله وممارساته حث المجتمع الإسلامي كله على أن يعمل بروح الجماعة، يد الله مع الجماعة. ثم شبه المؤمنين كالجسد الواحد، ثم جاءت العبادات المختلفة التي تؤكد على العمل الجماعي الذي ذكرناه قبل قليل. وبالمقابل تطبيقا عمليا كان عليه الصلاة والسلام يؤمن بالعمل الجماعي في كل مناحي الحياة. خذ على سبيل المثال أول استراتيجية لتوطيد روح الفريق فيما يسمى بالأخوة بين المهاجرين والأنصار. بالمناسبة سجلت رسائل ماجستير تدرس هذه الحالة، دراسة حالة في المؤاخاة التي حصلت بين المهاجرين والأنصار. وأذكر في هذه الحالة إحدى الدراسات من جامعة بغداد درست أسباب يعني لماذا اختار النبي عليه الصلاة فلان مع فلان، سعد بن الربيع مع عبد الرحمن بن عوف، فوجدوا أن هناك تناغم حتى تناغم قيمي بينهم. فهذا يعزز هذا وهذا يعزز هذا. إذن هذه الظاهرة أيضا كانت ظاهرة من قضية العمل الجماعي. بناء المسجد كيف كان الناس يبنون النزل
والتعاون في بنائه،
التعاون، حفر الخندق، اللغة الجماعية كانت حاضرة. أيضا في الشريحة التي بعدها كل المعارك وكل الغزوات كان العمل فيها جماعيا، كانت الشورى حاضرة، تقسيم الأدوار حاضر، حتى النساء وحتى الأطفال كان لهم دور في تلك المعارك. تجد المرأة التي تطبب، وتجد الشاب الذي يعمل كذا، وتجد حتى بعض الأطفال كان لهم أدوار معينة. إذن كان هناك عمل جماعي، الكل يعمل بروح الفريق الواحد إن صح التعبير. جميل. أيضا يعني لعل هذه إحدى الممارسات من حياته عليه الصلاة والسلام، لما قال يعني مثلا في حديث وحشي لما قالوا يا رسول الله إنا نأكل ولا نشبع، نأكل ولا نشبع، قال عليه الصلاة والسلام فعلكم تتفرقون أو تفترقون، قالوا نعم يا رسول الله، قال فاجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله يبارك لكم فيه. هذه استراتيجية عميقة منه عليه الصلاة والسلام في الدفع ناحية الجماعية، حتى في طريقة الطعام أنك تأكل مع الجميع حتى يتبارك الطعام.
نعم سبحان الله. يعني هذه يعني نماذج وصفحات، وندعو الجميع حقيقة لقراءة السيرة النبوية ومنهج النبي صلى الله عليه وسلم في تعامله مع أصحابه ومع جيرانه مع زوجاته،
وتوظيف هذه المواقف المختلفة في تعزيز القيم في المجتمع. اليوم إذا أردنا أمة قيم تحيا بالقيم فلتعد إلى منهج محمد عليه الصلاة والسلام وتقرأ هذه السيرة بعمق متناهي، وسترى هناك العلاج الحقيقي لبناء القيم وصناعة الإنسان.
نعم بارك الله فيكم. طيب ننتقل دكتور إلى الخطوات العملية. كيف هناك في منشأة تعاني المشاكل التي ذكرناها السلبيات، هناك مثلا تفرقة، هناك عدم تعاون، كيف نسير على طريق التعاون والعمل الجماعي؟
في الدقائق ربما الأخيرة من زمن الحلقة خلينا نذهب إلى هذا القائد الذي دائما ما نتحدث عنه، تعبنا شوية القائد هذا معنا، لكن لأني أنا مؤمن تمام بأن الناس كإبل مئة لا تكاد تجد فيها الراحلة. شخص واحد يصنع الفرق. اعطني قائدا وخذ منشأة وخذ جيلا وخذ نجاحا وخذ تميزا. هذا القائد حتى يعزز قيمة العمل الجماعي على مستواه الشخصي يحتاج أولا أن يؤمن بأن قوة الجماعة هي أقوى بكثير من ضعف ذلك الفرد. الفرد ضعيف ومع الجماعة قوي، لابد أن يكون هناك إيمان داخلي ويرى ذلك في حياته حتى على مستواه الشخصي. يجب أن يعترف القائد بنقاط الضعف الشخصية. أبو هشام إحدى القضايا الخطيرة في قتل العمل الجماعي في المنشأة من قبل القائد عندما يرى بأنه هو كل شيء، هو المالك لكل المهارات ولا يرى نقاط ضعفه، لكن عندما يؤمن بأنه شخص ضعيف وكان الإنسان ضعيفا وبالتالي مهما بلغت من القوة ترى ضعيف وتحتاج لهذا الفريق يتساعد معك. ثالثا أعتقد بأن القراءة في تاريخ الناجحين ستصنع فرق. لما آتي إلى حياة النبي عليه الصلاة والسلام ثم القادة من بعده وأرى كيف كانوا يعملون بروح جماعية، أثر الروح الجماعية على النجاح، مثل هذه القراءة ستساعد على أن تعزز قيمة العمل الجماعي في نفس القائد. أعتقد أن الجانب المهاري أيضا مهم. لو حضر دورات تدريبية، ورش عمل، مؤتمرات تتكلم عن آليات بناء الفريق الواحد، كيف تبني الفريق الواحد، أهمية العمل الجماعي في صنع النجاح الجماعي، مثل هذه الدورات واللقاءات والقراءات ستساهم بإذن الله تعالى في تعزيز القيمة لديه. جيد أنه يعمل على نشر المعلومات في فريق العمل، جيد على أن تكون المنشأة واضحة لكل فريق العمل، هذا يزيد من العمل الجماعي والولاء أيضا لهذه المنشأة. جيد أيضا أن يعزز العلاقات بين أفراد الفريق، أي استراتيجية، لقاءات، طلعات، زيارات جماعية، حتى لو وصل الأمر إلى ارتباط بالأسر أحيانا في بعض المنشآت. صحيح، الإفطار الجماعي بما أننا على مقربة من شهر رمضان، في بعض المنشآت يجمعون الأوائل والأسر والأولاد والأطفال في حفل سنوي، في حفل شهري، مثل هذا يوطد العلاقة بشكل جيد. على مستوى المنشأة أعتقد بأننا لو أطلقنا ما يسمى بقانون الحلم الكبير، أننا دائما رؤيتنا هي حلم ونحن مسؤولون جميعا عن تحقيق هذا الحلم، وجود الرؤية الجماعية وأننا جميعا مسؤولين عن تنفيذها سيعزز الروح الجماعية. أيضا الإيمان بأنه لا للفردية، فكل المهمات تأتينا نجعلها في فرق عمل أو نحاول نديرها من خلال لجان وفرق عمل، هذا سيعزز لغة العمل الجماعي بشكل جدا كبير. جيد أبو هشام لو أقرينا سياسة الشورية أو الشورى في اتخاذ القرارات، حتى على مستوى اللجنة أو القسم أو الوحدة أو الإدارة، إذا رأوا القائد يقر هذا المبدأ دائما وأبدا عندما تأتيه فكرة فيحيلها إلى لجنة، واللجنة تتخذ قرار بالمشاورة ثم بالتصويت، والتصويت للإجماع أو للأغلبية، هذا يعزز وجود الروح الجماعية داخل فريق العمل. أيضا التي بعدها، جيد أننا نعزز ما يسمى بقانون السلسلة، أو أن الكفاءات العالية تساعد الكفاءات الضعيفة.
جميل،
يعني أنا أريد هذا التبني، أريد من القائد أن يصنع روح تبني لدى أصحاب الخبرات المتقدمة. وهذه والله رأيتها في إحدى المدارس، معلم في الصف الأول ابتدائي في إحدى مدارس مدينة جدة تقاعد، وكان معلما متميزا، يتقاتل الآباء على تسجيل أبنائهم عنده في الصف الأول ابتدائي. عندما تقاعد تخيل أنه داوم في تلك المدرسة سنة كاملة من أجل أن ينقل خبرته إلى المعلمين الجدد الذين جاءوا بعدهم. سنة كاملة يداوم وهو متقاعد، ما يحتاج، لا يحتاج إلى هذا الأمر، إنما بمحض إرادته سنة كاملة يحضر وينقل هذه الخبرة. هذه جزء من تطبيق قانون السلسلة. الدورات المتخصصة في العمل الجماعي وبناء الفريق الواحد أعتقد بأنها ستساعد على وجود روح جماعية داخل المنشأة. أيضا نقل التجارب الناجحة، شفتوا الشركة الفلانية والمؤسسة الفلانية والمكان الفلاني ترى عندهم تجربة العمل الجماعي، هذه جيدة لو نقلت إلينا، وبالتالي نستطيع أن نعززها في فريق العمل بالنمذجة. جيد أننا نقضي على المشاكل التي تواجه فريق العمل، الغيرة والفردية، ربما هذا يجيب على سؤال الأخ عمر لما قال ماذا يعني يحصل في هذه الحالة. وجود لوائح وأنظمة وقواعد تقضي على المشاكل وتستشرف المشاكل قبل أن تقع. يعني أنا أحيانا عندما أوزع العمل على فرق العمل أشعر بأن هذه اللجنة لديها تصادمات، يجب أن أتدخل بسرعة وأتفهم ما هو سبب التصادمات، هل هي غيرة، هل هي مشاكل، هل هي نزعة فردية عند البعض يريد أن يعمل منفردا. مثل هذه التدخلات السريعة ستساعد بإذن الله تعالى على إخماد المشاكل.
جميل هذه التدخلات دكتور، أن لا يترك الأمور يعني كما هي، يعني أن يكون هناك تفرقة مثلا.
صحيح، وهذا ما يسمى بالإدارة الوقائية. الإدارة الوقائية أنني أحاول أن أضع خطوات وقائية قبل أن تصل المشكلة أو تتفاقم أو تظهر حتى على السطح.
نعم دكتور، نختم في آخر نصف دقيقة تقريبا سؤال الأخت أم معاذ من مصر، تقول يعني كيف أجعل أبنائي يعني أكثر تعاونا في العمل الجماعي، نوجه لها نصيحة فيها.
إذا كانت أم معاذ،
نعم أم معاذ،
إذا كانت أم معاذ تمارس مع أبو معاذ عمل جماعي داخل البيت، فيرون بأعينهم التعاون بين الأب والأم، وتمارس نفس القضية مع أخواتها، وتصنع مثل هذا مع ابنتها الكبرى وغيرهم، صناعة العمل الجماعي بالممارسة العملية أفضل طريقة لتعزيز قيمة العمل الجماعي في نفوس نعم. الآخرين.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. مشاهدين الكرام، لا نصل إلى نهاية هذه الحلقة، ونتقدم بالشكر الجزيل لضيفنا الدكتور فؤاد مرداد، ونشكركم على حسن المتابعة. إلى لقاء قادم بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
بأخلاقنا نرتقي والقيم، بآدابنا وبحسن الشيم، بتكميلها بعث المصطفى لأمتنا ولكل الأمم، دعانا إليها وحث عليها بميزان عدل له يحتكم، إلى قيام الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم، إلى قيام الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.